وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. التطبيق السابع: الشبهة غير المحصورة. إذا كثرت أطراف العلم الإجمالي بدرجة كبيرة سميت بالشبهة غير المحصورة. الكلام حول الشبهة المحصورة يقع في ضمن مقامين. المقام الأول أن الموافقة القطعية، أي باجتناب كل الأطراف، تجب أم أنها ساقطة؟ في مقام الجواب لا إشكال أن المكلف يسوغ له أن يرتكب أحد الأطراف، فلا تجب الموافقة القطعية. هذا المقام كنا نتكلم به. أما لماذا هذا يأتي؟ المقام الثاني: إذا سقطت الموافقة القطعية، هل تسقط حرمة المخالفة وأننا نرتكب كل الأطراف حتى تتحقق المخالفة القطعية، أم أن الشبهة غير المحصورة فقط تسمح لك ماذا؟ بسقوط الموافقة القطعية، ولا تسمح لك بسقوط حتى المخالفة القطعية. هذان مقامان في الشبهة غير المحصورة. أما بالنسبة إلى المقام الأول، إن الشبهة غير المحصورة لا تجب معها الموافقة القطعية، يجوز أن نرتكب طرف واحد فقط، توجد ثلاثة تقريبات لذلك. التقريب الأول مركب من صغرى وكبرى. الصغرى تقول إن كثرة الأطراف تولد اطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف الذي يراد ارتكابه، لا تولد الظن ولا الشك، وإنما اطمئنان، يعني علم، شيء متاخم للعلم. كلما كثرت الأطراف تولد اطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف المرتكب، لأننا نعلم أن قلة الأطراف لا تولد الاطمئنان. لو كانت الأطراف 10، كل إناء نرتكبه اطمئنان، إذا ما نقول اطمئنان بالوجود، سلا أقل الظن بأن هذا هو المعلوم بالإجماع. فقلة الأطراف تؤثر في مسألة الانطباق، أما كثرة الأطراف تبعد مسألة انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف، فيحصل إذن اطمئنان. هذه الصغرى. أما الكبرى، إن الاطمئنان حجة على الخلاف، هل هو حجية ذاتية أم حجية ماذا؟ تعبدية. المهم هو حجة. هذا هو التقريب الأول. هذا التقريب الأول استشكل عليه المحقق العراقي وغير العراقي، سيشيل يقول بإشكاله. الإشكال الأول، يستهدف عدم تولد هذا الاطمئنان من كثرة الأطراف، أن كثرة الأطراف لا تولد اطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف، وذلك لأن الاطمئنان بهذا الطرف بعدم الانطباق، وأضم الطرف الثاني أنه أطمئن بعدم الانطباق، يحصل من المجموع سالبة كلية لا شيء بانطباق المعلوم بالإجمال عليه، لأن الإطمئنان بعدم الانطباق في كل طرف يحقق لي قضية ماذا؟ كلية لا شيء بانطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف. ومن الواضح هذا يتنافى مع من؟ مع الموجبة الجزئية أن بعض الأطراف هي النجسة، فالسلب الكلي يتعارض ياما مع الموجبة الجزئية أن بعض الاطمئنان هناك بعض الأطراف هي النجسة. هذا هو الإشكال الأول، يستهدف أصل الاطمئنان. السيد الشهيد رحمة الله عليه يجيب عن هذا الإشكال بجواب نقضي وجواب حل. شوية راح تصير يعني متداخل الأمور. احنا عدنا ثلاث تقريبات لسقوط الموافقة القطعية. هذا التقريب الأول المحقق العراقي استشكل عليه بإشكاله. الإشكال الأول انه ماكو اطمئنان، لأن هذا الاطمئنان يولد التناقض مع الموجب الجزئي. هذا الإشكال الأول على التقريب. سيد الشهيد يريد يدفع هذا الإشكال بجواب نقضي وبجواب حل. لا العفو، قبل أن يدفع الإشكال سيد الشهيد يجاوب عن هذا التقريب، يقول والجواب عن هذا التقريب، عن هذا الإشكال اللي أثير على هذا التقريب، الجواب إن هذا الكلام صحيح، إن الإطمئنان بالمجموع يولد سالبة كلية لو لاحظنا شكل الإطمئنان بهذه القضية، إن هذا الطرف الذي ارتكبته هو اطمئنان بعدم الانطباق، سواء كان الطرف الثاني هو النجس أم لا. وأتي إلى الطرف الآخر، اطمئنان بعدم الانطباق سواء كان الطرف الأول أو الثالث هو النجس أم لا. هذا الاطمئنان هو الذي يؤدي علما إلى سالبة كلية تتناقض مع من؟ مع الموجب الجزئي. بينما لو قلنا هذا الاطمئنان بشكل آخر، يعني سويناه على نحو القضية الحملية، يعني مو بشرط إنه هذا، أقول هذا الإناء الذي ارتكبه اطمئنان بعدم الانطباق ولا علاقة لي بالإناء الثاني، قد يكون هو فيه النجاسة. وحينما ارتكب طرف آخر، نريد سقط الموافقة القطعية، يعني واحد انت فقط اختار من مجموع المئة رقم 50 وخلي اصبعك عليه، اطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على الإناء رقم 50 من دون ولا علاقة لي بالإناء 49 والواحد 51، سينطبق عليه وما ينطبق، يعني أنا أريد أرتكب موافقة قطعية لا تجب، تتحقق بارتكاب بطرف واحد. هذا النحو من الإطمئنان لا يولد مجموع الإطمئنانات وبالتالي سالبة كلية، وإنما أستهدف إناء واحد فقط. سيشيت هكذا أجاب، يقول قد ما تقتنعون بالجواب مالتي. ليش ما تقتنع؟ لأن قد واحد يقول هذا الذي ذكرته على العراق خلاف الوجدان. يعني أنا إذا عندي الآن كتب أمامي أقول اطمئنان بأن هذا الكتاب ما موجود، زين، وأروح للكتاب بالغرفة أقول هذا هم ما موجود، هذا يعني ما ينطبق عليه المعلوم بالإجماع، هذا ما يولد بالنتيجة لا شيء في الغرفة من الكتب، يولد يا ما يولد بالأخير. هذا الاطمئنان بعدم إنه هذا ما مو هو المتنجس، مو هو اللي موجود في الغرفة الكتاب، وأجي الثاني اللي أقول مو هو، هذا ضم هذا إلى هذا هم يولد للمجموع بأنه لا شيء. لذلك السيد الشهيد يحاول يعمق الجواب مالته، يقول إذا يقول العراقي أن مجموع الإطمئنانات تولي السالبة كلية وأنا أقول لا تولي سالبة كلية وأنتم ما اقتنعتم بهذا الجواب فأرجع وأشكل على المحقق العراقي بإشكال نقضي وبإشكال حل. فراح نأخذ بس النقضي. الإشكال النقضي هكذا، الإشكال النقضي اترك الاطمئنان على جانب، تعال إلى الاحتمال. هذا الطرف أحتمل بعدم انطباق المعلوم بالإجمال عليه، قطعا هذا احتمال موجود. وارجع للطرف الثاني أحتمل بعدم انطباق المعلوم بالإجمال عليه، هاي المجموع يؤدي أنه حتى احتمال بالموجب الجزئية ما موجود، يو موجود، موجود، يبقى هذا الاحتمال موجود. فإذا كان الاطمئنان لا ينافي احتمال الانطباق، الاحتمال بعدم الانطباق لا ينافي أيضا احتمال انطباق المعلوم بالإجمال عليه. فما تقوله بالاحتمال وإن مجموع الاحتمالات في كل الأطراف لا تؤدي إلى سالبة كلية، وتبقى الموجبة الجزئية إن بعض الأطراف يحتمل الانطباق عليها، وإن طبقنا فكرة الاحتمالات لابد أن تقول بعين في مسألة الاطمئنانات، كما أن مجموع الاطمئنانات أيضا لا تؤدي إلى سالبة كلية وبالتالي لا شيء، كذلك الاحتمالات أيضا. فما تجيب عنه في مسألة الاحتمال نفس الجواب لابد في مسألة الاطمئنان، لا فرق بينهما. فإذا ضمي طرف إلى طرف لا يؤدي إلى مصادمة مع الموجب الجزئي، سواء كان هذا الضم نتيجة الاطمئنان أو كان الضم نتيجة الاحتمال. هذا الجواب النقضي. ثم سيشهد جواب حلي جدا رائع، يقول المحقق العراقي يبدو منه لم يقرأ الأسس المنطقية في الاستقراء أو هاي القواعد، لهذا الكتاب ما منقح أدى أعلامنا فعلا، لأنه هو علم عند الغرب بصورة كبيرة. كان سيد الشهيد يحاول أنه يشرح الوضع اللي قاعد يصير، أنه لماذا حينما نأتي إلى مجموع هذه الاطمئنانات لا تولد لنا سالبة كلية، لماذا ذلك؟ يفرق بين الاطمئنان المشروط وبين الاطمئنان الحاصل على نحو الجملة الحملية. يقول هناك يعني شفرة مهمة لم يلتفت إليها المحقق العراقي، وتصور إذا ضممنا اطمئنان إلى اطمئنان يحصل عندنا ماذا؟ سلب كلي، مع أن هناك قاعدة في باب الاحتمالات، جمع الاحتمالات، إذا تمت هذه القاعدة لا يولد لنا من ضم المجموع حصول هذه السالبة الكلية. هذا الجواب الحلي خلي عليه من السبيل. الشبهة غير المحصورة، إذا كثرت أطراف العلم الإجمالي بدرجة كبيرة، هنا سيد الشهيد ليش قال بدرجة كبيرة؟ راح يجي إن شاء الله بحث مستقل في نفس هذا التطبيق. ضابط الشبهة غير المحصورة، ما هو الضابط؟ تعلمون السيد الخوئي في المنهاج وضع ضابطين إلها، قال كثرة الأطراف هذا واحد، وثانيا خروج هذه الأطراف عن محل الابتلاء. لذلك شنو قال السيد الخوئي؟ يمثل يقول إن نجاسة حباية من الرز في هذا الكيس مو شبهة غير محصورة. ليش؟ لأن داخلة تحت ابتلائها موجودة يعني. فليس كثرة الأطراف عند السيد الخوئي بما هي كثرة، ولا خروج محل الابتلاء إذا تجردت علما عن الكثرة، لا بد أن نضم هذا إلى هذا. السيد الشهيد يعترض على الضابط الآخر وهو خروج عن محل الابتلاء، يقول لا يصلح أن يكون ضابطا للشبه غير المحصورة، ويركز على من؟ على الكثرة العددية لما سيأتي إن شاء الله. لماذا الكثرة العددية فقط هي الضابط؟ إذا كسوا تراجعوها نفس الشيء، يفتح هذا المجال في مسألة الكثرة العددية، يقول فقط هي الضابط. لا لا هنا موجود انه كثرة الاطراف بما هي كثرة. نعم هذا يقول ان اذا ان عدم القدرة على المخالفة القطعية اذا نشأت من كثرة الاطراف. هذا اهم شيء كثرة الاطراف بغض النظر عن ما يضم الى كثرة الاطراف من مسألة خروج بعضها عن محل الابتلاء. زين المهم بدرجة كبيرة السيد الشهيد يرى الكثرة العددية هي الأساس في الشبهة غير المحصورة. المشهور بين الأصوليين قلنا مقامين للكلام سقوطه سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية لوجوب الموافقة القطعية، يعني يجوز لك أن ترتكب طرف. المقام الثاني وهناك من ذهب إلى عدم حرمة المخالفة القطعية لا بعد علي وعلى أعدائي، يجوز أن ترتكب كل الأطراف بعد. ويجب أن نفترض إشكال على السيد الخوي. السيد الخوي ما أخذ فقط الكثرة العددية، ضملها شنو؟ يعني أخذ عامل الكمي الكثرة العددية والعامل الكيفي وهو خروجها عن محل الابتلاء. ويجب سيخو يقول لا، ويجب أن نفترض أن عامل الكثرة فقط وما قد ينجم عنه من تأثير في إسقاط العلم الإجمالي عن المنجزية سواء كان بالموافقة أو المخالفة، فقط الكثرة دون أن ندخل في الحساب ما قد يقارن افتراض الكثرة من أمور أخرى كخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء كما يعتقد السيد القوي رحمة الله عليه. راجعوا المنهاج راح تشوفون أن السيد القوي يضع هذا الضابط الآخر. وعلى هذا الأساس راح نأخذ الموافقة القطعية. يمكن أن تقرر عدم وجوب الموافقة القطعية، يعني شنو عدم الموافقة القطعية؟ عطف تفسير وجواز اقتحام بعض الأطراف بتقريبين التقريب الأول، إن هذا الاقتحام مستند إلى المؤمن صغرى وكبرى، هاي الصغرى، وهو الإطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على الطرف المقتحم. اطمئنان يحصل. من أين حصل الإطمئنان؟ يقول إذ كلما زادت أطراف العلم الإجمالي تضاءلت القيمة الاحتمالية للانطباق في كل طرف بخلاف قلة الأطراف، صير اطمئنان بالانطباق وارد حتى تصل إلى درجة هذه الكثرة يوجد على خلافها اطمئنان فعلي. طبعا الكبرى سيد الشهيد حذفها وهي واقع، وأن الاطمئنان حجة. وقد استشكل المحقق العراقي وغيره باستشكالين على هذا التقريب، التقريب الأول لهما محاولة البرهنة على عدم وجود اطمئنان فعلي بهذا النحو، لأن الأطراف كلها متساوية في استحقاقها لهذا الاطمئنان الفعلي بعدم الانطباق. يعني أنت كل طرف تطمئن بعدم الانطباق، كل طرف تطمئن بعدم الانطباق. ولو وجدت اطمئنانات فعلية بهذا النحو في كل الأطراف، لو وجدت نخرج بسالبة كلية لا شيء من الأطراف بنجس، لكان ذلك مناقضا للموجبة الجزئية التي تقول بوجود النجس مثلا في بعضها، لأن السالبة الكلية التي تتحصل من مجموع الاطمئنانات مناقضة جزما للموجبة الجزئية التي يكشفها العلم الإجمالي. هذا هو الإشكال. سيد الشهيد قال لا، قال هذا ما يولد لنا سالبة كلية، إن الإطمئنانات المذكورة إذا أدت بمجموعها إلى الإطمئنان الفعلي بالسالبة الكلية فالمناقضة واضحة، ولكن الصحيح إنها لا تؤدي إلى ذلك. سيد الشهيد قلنا بالجواب الحلي راح يكشف لماذا لا تؤدي إلى ذلك. ها يقول قد واحد شنو ما يقتنع بهذا الكلام، ليش ما تؤدي؟ شلون ما تؤدي؟ وقد تقول كيف لا تؤدي إلى ذلك؟ أليس الإطمئنان بألف أنه مو هو الانطباق، والإطمئنان بباء يؤديان حتما الإطمئنان بمجموع الألف والباء؟ وكقاعدة عامة إن كل مجموع، إن كل مجموعة من الإحرازات تؤدي إلى إحراز مجموع المتعلقات ووجودها جميعا بنفس تلك الدرجة، يعني أنت كل طرف هو بدرجة من الإحراز. إذا ضممنا كل هذه الأطراف إلى بعضها البعض راح نأخذ المجموع، هذا المجموع قطعا سوف يناقض الموجب الجزئي. من أنا أقول الكتاب ليس موجودا في الغرفة، والكتاب الثاني ليس موجودا في الغرفة، حسطي درجة معينة أنت عدم الوجود. إذا ضمينا هذه الأطراف إلى بعضها البعض سوف نخرج بنتيجة لا شيء من الكتاب موجود بالغرفة. ما أنت عندك علم إجمالي بوجود كتاب بالغرفة. سيد الشهيد يقول إذا أنت ما مقتنع فنجيب عن ذلك أولا بالنقض وتوضيحه. إن من الواضح وجود احتمالات لعدم انطباق المعلوم بالإجمال بعدد أطراف العلم الإجمالي. هذا الاحتمال موجود أو لا؟ نقول هذا احتمال ليس منطبق للعلم الإجمالي. كل طرف فيه احتمال بعدم الانطباق. إذا ضممنا تلك الاحتمالات بعضها إلى بعض هذا ينافي وجود احتمال بعدم الانطباق؟ لا ينافي. فإذا كانت مجموع الاحتمالات لا تؤدي إلى المنافات فقل ذلك مجموع الاطمئنانات أيضا لا تؤدي إلى المنافات. وهذه الاحتمالات والشكوك فعلية بالوجدان. ليش قال سيشيد بالوجدان؟ من يقول؟ حتى لا تروح تجيب واحد يشكل على سيشيد يجيب لنا نقض يختلف عن المادة مالتنا. كما أن الاطمئنان بعدم الانطباق موجود بالوجدان، الاحتمال بعدم الانطباق موجود بالوجدان، فمادة النقض نفس محل الكلام. ولكنها مع هذا هاي الاحتمالات لا تؤدي بمجموعها إلى احتمال مجموع محتملاتها بنفس تلك الدرجة اللي راح وراء التجميع. فإذا صح أن ألف محتمل فعلا وباء محتمل فعلا، ومع هذا لا يحتمل بنفس الدرجة مجموع ألف وباء، يعني ما تحصل سالبة كلية، فيصح أن يكون كل منهما مطمئنا به. ها فإذا قلنا بالاحتمالات ما عندنا مشكلة، فلا بد أن نكون أيضا بالاطمئنانات أيضا لا توجد مشكلة، فيصح أن يكون كل منهما مطمئنا به ولا يكون المجموع مطمئنا به. يعني الاطمئنان بكل طرف لا يؤدي إلى الاطمئنان بالمجموع، كما أن الاحتمال في كل طرف لا يؤدي إلى الاحتمال بالمجموع، كذلك الاطمئنان. يبقى سيد الشهيد يكون يحل لنا هذا اللغز، كيف إن الاطمئنان في كل طرف لا يؤدي إلى الاطمئنان بالمجموع؟ أو ليس المجموع هو عبارة عن جمع تلك الأطراف؟ وأنا بالواقع قاعد أجمع الأطراف، اطمئنان بعدم الانطباق، اطمئنان بعدم الانطباق، اطمئنان بعدم الانطباق، كيف إن مجموع تلك الإحرازات لا تولد الاطمئنان بالمجموع؟ سيد الشهيد عنده قاعدة في حساب الاحتمالات أنه متى إن ضم هذه الأطراف تولد الاطمئنان بالمجموع، ومتى إذا ضممنا هذه الأطراف لا تولد الاطمئنان بالمجموع. هناك قاعدة من قواعد حساب الاحتمالات سيد الشهيد يشرحها لنا في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. إذا إن شاء الله درسنا على يوم السبت.
إن شاء الله. حسنت مسار.
سبت نكمل التطبيقات.
إن شاء الله.
يعني نحتاج لنا